إلا عندما نسأل. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، فيه احتمالان، ما هما؟ قول الطحاوي: ولا نجادل في القرآن، فيه احتمالان، ما هما؟ إلا من حميد
أي لا نقول قول أهل الزيد.
أحسن، أي لا مجادل في القرآن، هل هو صفة من صفات الله جل وعلا وكلامه، أو أنه غير ذلك من الأقوال التي تقدت معنا؟ فلا نجادل في القرآن لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، بل الذي نعتقد أنه كلام رب العالمين، أنه كلام رب العالمين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أحسنت، أن لا نجادل في القراءات الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لا يجوز ترجيح قراءة على قراءة أخرى بحيث تهمل القراءة، أو بحيث تهمل أحد القراءات أو إحدى القراءات، هذا لا يجوز، لأن كلها من كلام الله عز وجل، وكلها نطق بها الرب سبحانه وتعالى، فهي كلها من كلام الله، والقراءة مع القراءة الأخرى كالآية مع الآية الأخرى كما قاله الشيخ الإسلام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، على سبع لغات؟ أحسن، وقراءة القرآن على سبعة الأحرف هل هي واجبة أو جائزة؟ أحسنت، هي جائزة، فهي رخصة من الله عز وجل، ذلك لأن جميع العرب ما كانوا يستطيعون أن ينطقوا بعض اللغات، لذلك الله جل وعلا يسر وسهل لهم حيث جعل القرآن على سبعة أحرف على سبع لغات، وكل يختار منها ما يشاء، ثم بعد ذلك أجمع الصحابة على اختيار حرف واحد وهو حرف قريش. ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ أحسنت، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، فمنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أن يجعل السورة بعد السورة الأخرى، ومنها ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه على سبيل الاجتهاد، ولذلك يوجد فيهم أو في مصاحفهم خلاف في ترتيب السور. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه من يقول إن تلخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على حرف الذي كان في العرضة الأخيرة، وكما تقدم معنا حرف قريش، هذا الذي قال إنه أجمع على حرف الذي كان في العرضة الأخيرة، هذا يدل على أن اللغات الستة منسوخة، وأن ناسخها هي ما كان في العرضة الأخيرة وهي حرف قريش. إذن إما أن يقال إن الصحابة أجمعوا على الحرف الأخير، أو يقال الحرف الأخير هو الناسخ للأحرف المتقدمة أو الأحرف الستة، وأنها نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول كثير من المحققين كالطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، وأيضا هو قول الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، وقال ابن عبد البر أيضا ابن القيم، وشيخ الإسلام يرى أن هذا القول هو قول أئمة السلف العلماء، أن هذا القول هو قول أئمة السلف العلماء، قال وهذا قول أئمة السلف العلماء، وظاهره أنه يرجح هذا القول. من أراد يرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة 401، قال وذهب طوائف من الفقهاء كابن حزم رحمه الله وأهل الكلام كالباقلاني ومن أهل الحديث أيضا السخاوي رحمه الله إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة. المصحف العثماني، إذا قيل المصحف المراد به هو المصحف العثماني، المصحف العثماني مشتمل على الأحرف السبعة. قال أنه لا يجوز أن يهمل شيء من أحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، على اتفاق بين أهل العلم على أن الذي عليه الاعتماد هو ما كان في المصحف العثماني، بل القراءة لا تقرأ ولا تكون صحيحا إلا إذا كان في المصحف العثماني، وهو من الشروط الثلاثة التي ذكرها القراء للقراءات، منها أن تكون القراءة موجودة في المصحف العثماني. إذن هم اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، لكن الإشكال الذي ذكروه هو أن المصحف مشتمل على أحرف السبعة، لأنه لا يجوز للصحابة أن يهملوا شيئا من أحرف السبعة. يقال كما تقدم معنا أن هذا ما كان واجبا عليهم أصلا، كيف يقال بعد ذلك لا يجوز أن يهمل شيئا من أحرف السبعة؟ وقد أشار إلى هذا الشارع. قال وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، هو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا، هذا الذي أشرنا إليه، أن نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأحرف الستة، نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع دراسة الأحرف الستة أو الأحرف السبعة هو موضوع طويل ولا شك فيه، وقد بحث فيه كثير من الباحثين، إلا أنه إلى الآن لم يأخذ حقه، وفيه مسائل كثيرة مشكلة، لذلك أتمنى بعض المحققين من أهل أصول التفسير كالطيار أنه لو وجد بحث من بحوث الجامعات والدكاترة أن يخوض في مثل هذه المسائل المشكلة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما من قال عن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، فهذا يقوله كل من لم يعتقد أن القرآن كلام الله، أن القرآن الكلمات التي هي بين أيدينا والتي هي في المصحف ليس هي كلام الله، يرون أن هذا كله ما دام أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل يجوز القراءة بالمعنى، وأن هذا كان شيئا جائزا عند الصحابة، وذلك تجد في كتبهم أن بعضهم يرد على بعض القراء أن يقول كيف قرأ هذا وهذا لا يجي في العربية، يقول بعض المحققين وهذا كله ظن منهم أن لأهل أن القراء يتصرفون في القراءة بحيث يقرؤون بالمعنى، هذا كذب ما هو صحيح. قال فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت للقراء فرأيت قراءته متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم هلم وأقبل وتعال فقرأوا كما علمتم، أو كما قال هذا ابن مسعود إنما أراده باعتبار أن يذكر أن محتوى القرآن شيء واحد مع اختلاف القراءات، وقوله أن يعني يوجد هلم وأقبل وتعال هي بلا شك معان واحدة ولكن الألفاظ مختلفة، إلا أن من تأمل في قراءات القرآن لا يجد هذا، وإنما غاية ما فيه اختلاف في التشكيل والحركات، لكن كلمة مستقلة لا توجد يعني أنها تخالف الكلمة الأخرى أو آية تخالف الآية الأخرى، هذا لا، وإنما غاية ما في اختلاف القراءات إنما هو في التشكيل، غالبا في التشكيل والحركات. هذا الذي تجد فيه أن ذاك مثلا يجعل فعل مبني المجهول، وهذا يجعل فعل مثلا يعني مبني للمعلوم أو نحو هذا، أو أن مثلا لغة أن في تلك الكلمة يميلون أولئك الآخرون يحققون أو نحو هذا. قال والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب التي إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف من مناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. فهذا كله هنا يريد يعلق قول المصنف لا نجادل في القرآن، هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن نخوض يعني ما يتعلم القرآن؟ لو أحد ناقشنا معنى ذلك هل لا يجوز ذلك؟ قول المصنف يجوز ذلك. والله قد أمرنا أن لا نجادل الكتاب التي إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلوا منهم، فكيف مناظرة أهل القبلة؟ يعني يجوز ذلك، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. عندكم غير هذا؟ ها؟ نفسه. قال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف رضوان الله عليهم أهل الأهواء، وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا الفرقة زيغا وعذابا. قال قوله نشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، نعم تقدم هناك وذكر أقوال الناس في صفة الكلام في كلام الله عز وجل. قال وقوله نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب للرسل من البشر صلوات الله عليه أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا يفهم من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من جبريل، بل الذي عليه اعتقاد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل القرآن، وجبريل سمع من الله عز وجل، فهذه هي سلسلة القرآن كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب له الشيخ محمد إبراهيم الشيخ له رسالة في هذا سماها الجواب المستقيم عن كيفية إنزال القرآن، وذكر أن كيفية إنزاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل وجبريل سمع من الله عز وجل، هذه هي سلسلة القرآن، وذكر أقوال أهل العلم في ذلك. قال وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هي موجودة في مجموع التأويل، هي موجودة في المكتبة. قال هذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، تقدم معنا هذا، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشرنا إلى هذا قبله. قال قوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما، هذا أيضا قول الفلاسفة. قوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال بدعة، هذا لا شك فيه، وانتفق عليه المسلمون فهو حق، فما راه المسلمون حسن فهو حسن عند الله عز وجل. قال قوله ولا نكفر لأنهم شهداء الله في الأرض، قال قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال قوله ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب، يعني من هنا إلى أكثر ما بقي من الكتاب مصنف رحمه الله تعالى يخوض في مسائل التكفير ومسائل الإيمان، مسائل التي تعلق اللي يسمى عند أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام في الاعتقاد يراد بها مسائل الإيمان والتكفير. فإن ما بعد هنا إلى يعني ما يقارب نصف الكتاب أو أكثر تكلم عن هذه المسائل، وهي كما قال ابن رجب رحمه الله من أعظم المسائل، قال هي مسائل عظيم، فإن مسائل الأسماء والأحكام هي مسائل عظيمة جدا، وهي أول مسألة اختلف فيها أهل القبلة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، هذه من العبارات المجملة التي يستعملها أهل السنة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولكن يعني لا يقال أن هذه العبارة خطأ كما تقدم معنا في الدروس السابقة، ولكن يقال هذه العبارة مجملة تحتاج إلى توضيح، فإن قولا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يفهم منه أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، والذنوب نوعان، ذنوب تكون تصل إلى حد الكفر والشرك، وذنوب دون ذلك وهي التي يقول أهل السنة المعاصي. فإذا أراد المصنف رحمه الله بذنب أي بالمعاصي فهذا صحيح، فإذا أراد قوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب بالنوع الثاني من الذنوب وهي المعاصي، وأهل السنة إذا أطلقوا المعاصي إنما يريدون المعاصي التي هي دون الكفر والشرك، إذن إذا أراد بذنب أي المعاصي فكلامه صحيح، وهذه العبارة كما قلنا أطلقها كثير من أهل السنة، ولذلك لا يستطاع أن يتجرأ أن يقال إنها خطأ، لكن يقال هي عبارة مجملة، فإن أريد بالذنب أي المعاصي فهذا قول صحيح، فأهل السنة لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب. هناك احتمال آخر سيذكرنا أبو العز رحمه الله تعالى بأسلوب جميل، وأن معنى أو مراد المصنف بذنب أي بكل ذنب، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب أي بكل ذنب، وإنما أهل السنة إنما يكفرون ما كان من الذنوب المكفرة كالشرك والكفر وغير ذلك، وأما ما كان من الذنوب دون المكفرة فإنهم لا يكفرون بها. إذن فقول المصنف بذنب يكون على حذف المضاف أي بكل ذنب، هذا الذي سيذكرنا أبو العز رحمه الله تعالى. فقوله ما لم يستحل فيه إشكال سيأتي، فقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول غلاة المرجئة، فهو قول الكفر بالله عز وجل، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، من آمن بالله وصدقه مهما عمل فإنه لا يضر، ذنبه إيمانه، هذا باطل، وهو قول من أقوال غلاة المرجئة، سيأتي الرد عليه من كلام أبو العز رحمه الله. قال أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قول نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله تعالى، هو من قبل قال هذه المسألة استأتي له هنا صح كرون ولا نسيتم من قبل هناك قال المسألة استأتي، قال أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قول نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، إذن قول مصنف بذنب يريد به بكل ذنب، وليس معنى أنه لا يكفر المسلم أنه لا يكفر أحد، لا هذا قول مرجئة، عدم التكفير إطلاقا هذا قول مرجئة، والتكفير إطلاقا هو قول الخوارج، أهل السنة وسط بين الطائفتين. قال واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وقد بين نحو هذا الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، فإنه ذكر أن باب التكفير من أعظم أبواب الدين، وندم وتأسف مما يحصل من المسلمين من الفرق من تكفير بعض من البعض، قال فوأسف من زمن صار كثير منهم يكفر بعضهم البعض. قال أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعرض فيه دلائلهم، فالناس فيه في جيس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالف للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر والمخالف لذلك في اعتقادهم على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، هذا قول من؟ هذا قول مرجئة. فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، نعم في أهل القبلة الذين يدعون الإسلام منهم منافقين منهم منافقون، كيف يقال بعد ذلك أن لا نكفر أحد من أهل القبلة؟ يلزم من هذا الكلام أن المنافقين مسلمون. قال بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين ومع ذلك هم كفار. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة نحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا مرتدا، مع أنه يشيخ ويدعي الإسلام، مع أنه يدعي الإسلام، مع ذلك أهل الإسلام والعلماء لا يختلفون في تكفير ذلك، أن من أنكر شيئا من الواجبات الظاهرة أو المحرمات الظاهرة أنه يجب تكفيره وأنه يستتاب، فإن تاب إلا صار كافرا مرتدا. هذا ما يدل على على يعني الرد على قول من يقولنا لا نكفر أحد من أهل القبلة. قال فإن تاب إلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردى مظنتهما البدع والفجور، هذا استطراد، كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسند إلى محمد سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهل الهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم. ما معنى هذا الآية نزلت فيهم؟ كيف الآية نزلت فيها الهواء إذا رأيت الذي يخوضون في آياتنا؟ ها عندما نسألك انتبهوا يا أخوان، هذه فائدة جميلة تجدون في التفسير كثيرا من كلام التابعين أنهم يقولون هذه الآية نزلت في كذا، في شيء ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون مثلا قوله يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا نزلت في الخوارج، والآية مثلا هذه نزلت في أهل الأهواء في البدع، ومنهم من يسمي نزلت في القدرية، نزلت في كذا. ما معنى هذا من كلام رضوان الله عليهم؟ لا يريدون بذلك أن الآية إنما أنزلت لأجل كذا، لا، وإنما مرادهم كما بيّن بعض المحققين أي أن الآية اشتملت فيهم، أي أنهم داخلون في الآية. هذا هو معنى قول أبو العز رحمه الله وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم، معناه أي أنهم داخلون في الآية اشتملت فيهم، فهم يدخلون في الآية، فهم يدخلون في الآية، فهم من الناس الذين أشير إليهم في هذه الآية. هذا هو معنى قول السلف إذا رأيت يقولون في شيء ما نزلت فيهم مع أن هذا شيء كان بعد زمن النبوة، فإنك تحمل معنى كلامهم هذا الذي ذكرناه نزلت فيهم أي اشتملت، وهم داخلون في الآية. هذا هو معنى كلام السلف رضوان الله عليهم، وهذا ذكره يعني هذا الأثر ذكره المطر رحمه الله في الإبانة. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. الشوكاني كلام جميل رحمه الله في التعليق على هذه الآية. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر، ولهذا امتنع، ولهذا يريد لأجل خطأ الإطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، هذا قول الخطأ، لأجل خطأ هذا القول امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا من أهل بذنب، امتنع ما يعني ما قالوا بهذا. هذا أسلوب جميل يشير أبو العز رحمه الله أن هذه العبارة مجملة ما تقدم معنا ابن أبو العز أسلوبه جميل، لا يقول هذا خطأ هذا باطل، كيف يقول المصنف؟ لا يقول هذا الأمر كذا، هذا مشكل. امتنع كثير من الأئمة نحو هذه العبارة، فهذا مما يعني يفهمك أن في هذه العبارة شيء. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، امتنع بهذا إذا تعرف أن في هذه العبارة فيها شيء وأنها من العبارات المجملة التي سائلة تفسير. قال بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا أحسن، هذه العبارة ما فيها إشكال، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج. ماذا تفعل الخوارج؟ أن يكفرون بجميع الذنوب المعاصي وأيضا الذنوب الكفرية. قال كما تفعل الخوارج، وفرق، انتبهوا هذا تحتاج إلى تركيز، انتبهوا، وفرق بين النفي العام ونفي العموم. يقول المصنف فرق بين عبارتين، العبارة الأولى النفي العام ويسميه أهل الأصول والمناطق كذا أيضا تجده في كتب اللغة سلب العموم، سلب العموم، ويريدون به النفي العام. والعبارة الثانية هو نفي العموم، ويسميه أهل المناطق أو الأصول أيضا يسمونهم عموم السلب، نفي العموم، يسمون هذه العبارة عموم السلب. فإن هناك فرق بين شيئين، بين سلب العموم وبين عموم السلب، والفرق بينهما ظاهر باللغة، بحيث أن سلب العموم، السلب هو النفي، العموم هو العام، يقدم النفي على ما يفيد الكل أو على ما يفيد العام. فإذا قدم النفي على ما يفيد العموم أو الكل أو الجميع أو الكاف ونحو من الألفاظ، هذا يقال عندهم سلب العموم، هذا يقال عندهم سلب العموم. مثل ذلك لو قلنا كل ذنب لا نكفر به، كل ذنب لا نكفر به، فهذا معناه هو سلب العموم. نعم، هذا معناه هو سلب العموم، نعم، كل ذنب لا نكفر به، وهذا هو قول الخوارج. وأما نفي العموم كما قلنا هو عموم السلب، كأن يقال لا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بكل ذنب. إذن تلاحظون فرق بين العبارتين، بين أن يقال كل ذنب لا نكفر به، وبين أن يقال لا نكفر بكل ذنب. ما الفرق بين العبارتين؟ لا نكفر بكل ذنب، هذه العبارة التي يقال نفي العموم، والعبارة الثانية كل ذنب لا نكفر به. هناك قدمنا الكل وما يفيد العموم، كل ذنب لا نكفر، هناك أو هنا أخرنا لا نكفر بكل ذنب. أحدهما هي قول أهل السنة، والآخر هو قول الأخرى، عبارة الأخرى هي قول المرجئة. إذن من يفرق لنا بين العبارتين؟ لا نكفر بكل ذنب، هذا ما هذه عبارة من؟ هذا قول أهل السنة. أحسن، قولهم لا نكفر بكل ذنب هذا قول أهل السنة وهو نفي العموم، وقولهم لكل ذنب لا نكفر به هذا قول من؟ قول المرجئة. لا نكفر بكل ذنب، كل ذنب لا نكفر به هذا قول المرجئة. فالمصنف ابن العز رحمه الله أدخلنا هنا، فيريد أن مراد، يريد ابن العز أن يقول لك مراد الشارح هو نفي العموم لا النفي العام، مراد الشارح هو نفي العموم لا النفي العام، فليس مراد الطحاوي رحمه الله كل ذنب لا نكفر به، وإنما مراده لا نكفر بكل ذنب، أي أن من الذنوب ما نكفر بها، هذا معناه أن من الذنوب ما نكفر بها، ولكن نحن لا نكفر بكل ذنب. وأما قول المرجئة كل ذنب نكفر به معناه نحن ما نكفر جميع الذنوب، وهذه العبارة التي الطالب عبارة لا يضر مع الإيمان، مع الإيمان شيء، ولا يضر مع الإيمان ذنب. واضح هذا؟ إذن ما هم العبارتان، ما الفرق، وما الفرق بينهما؟ عندما نسأله ماذا؟ لا نكفر بكل ذنب، هذه عبارة أهل السنة، وما معنى هذه العبارة؟ أن نكفر، يعني معناها أن نكفر بعض الذنوب ولا نكفر بعض الذنوب، فإن الذنوب الكفرية والشركية نكفر بها، وأما الذنوب المعاصي فلا نكفر بها، هذا قول أهل السنة. والعبارة الثانية كل ذنب، تقدم الكل، كل ذنب لا نكفر به، هذا قول من؟ قول المرجئة. ما معناها؟ أحسنت، نحن لا نكفر أي ذنب، فمن فعل ما فعل، من آمن يفعل ما يريد، فمن آمن يفعل ما يريد، فلا يضر مع الإيمان شيء ذنب، يفعل ما يريد. ولذلك قال المصنف رحمه هو فرق بين النفي العام ونفي العموم، فإن النفي العام هو قول المرجئة، ونفي العموم هو قول أهل السنة. واضح هذا؟ أنت معي يا أخوان؟ فإن نفي العام هو قول المرجئة، ونفي العموم هو قول أهل السنة. قال فرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم. واضح، الواجب الذي يراه أهل السنة إنما هو نفي العموم، أي عموم السلب، أن يقال لا نكفر بكل ذنب، يقال لا نكفر بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. واضح هذا؟ إلى أن أنتم معي يا أخوان، لأن يأتي إشكال بعد أقوى. جاء وقت ولا بقي وقت؟ عشر دقائق كثيرة. قالوا لهذا والله أعلم، هذا الباب يحتاج إلى تركيز. قالوا لهذا والله أعلم، ولهذا، أي لأجل أن مراد الطحاوي لا نكفر بكل ذنب، أي لأجل أن مراد الطحاوي لا نكفر بكل ذنب، وأنه ليس مراده كل ذنب لا نكفر به، لأجل ذلك قيد الشيخ الطحاوي. ولهذا والله أعلم قيد الشيخ رحمه الله تعالى، أي لأجل أن الواجب نفي العموم وأن لا نكفر بكل ذنب، لأجل ذلك قيد الشيخ رحمه الله بقول ما لم يستحل، ما لم يستحل له، فإنه قال كما تقدم معنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. قال وفي ما لم يستحل له، إذن فقوله ما لم يستحل له يفهم منه، يعني ما لم يستحل له يفهم منه أنه لا يكفر بكل ذنب، أنه لا يكفر بكل ذنب، لأنه إذا كان يكفر بكل ذنب لما احتاج إلى أن يأتي بلفظ يستحل له ما لم يستحل له إلى هذا التقييد، إلى هذا التقييد، وإنما يفهم منه أنه لو استحل هذا الذنب يكون كافرا. إذن قبل ذلك نحن لا نكفر بذنب ما لم يستحله، لكن إذا استحل ذلك يكون بهذا إيش كافرا. إذن فيفهم من هذا تقييد ما لم يستحل أنه يريد نفي العموم لن في العام. واضح، واضح كلامي. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا والله أعلم قيد الشيخ رحمه الله بقول ما لم يستحله، وفي قوله انتبه إشكال، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية، الذنوب العملية يريد ظاهر، وأما العلمية فالمراد بها الذنوب الاعتقادية، الذنوب الاعتقادية، فإن ذنوب منها ما تقع من القلب من اعتقاد، ومنها ما تقع من الذنوب التي تقع من الأعمال كما هو معلوم من الجوارح، يقال له ذنوب الأعمال. ولكن قول المصنف رحمه الله هنا الذنوب العملية للعلمية، فإنه في هذا فيه تقسيم الذنوب إلى قسمين، ذنوب عملية ويدخل في ذلك ما يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، وذنوب علمية ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتصديق والاعتقاد. إذن قال الشارح وفيه إشكال، فإن مراد الطحاوي لما قال ما لم يستحل له يفهم من كلامه أنه يريد الذنوب العملية لا الذنوب الاعتقادية، وفي هذا إشكال. واضح أنت معي ولا هكذا؟ لا نعيده. طيب نعيده. قال في قولي ما لم يستحل له إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية. وجه قال وفيه إشكال، وجه الإشكال أن أهل السنة يعتقدون أن الذنوب أو أن التكفير يكون بالذنوب العملية وكذلك بالذنوب الاعتقادية. أهل السنة عندهم يكفرون بالعمل وبالاعتقاد وبالقول، هذا معلوم عندكم، أهل السنة يكفرون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. وظاهر كلام الشارح أو كلام الطحاوي رحمه الله هنا أن أهل السنة لا يكفرون إلا بالذنوب العملية، وذلك لأنه انتبه، وذلك لأنه ذكر الذنوب وقال نحن لا نكفر كل ذنب ما لم يستحله، فهذا الذنب الذي يشترط الاستحلال لا يكون إلا ذنبا عمليا، لا يتصور إلا أن يكون ذنبا عمليا، لأنه لو كان اعتقادي لما قال ما لم يستحله. واضح؟ قال بكل ذنب، هذا الذنب لا بد أن يكون عمليا، إذ لا يتصور أن يكون اعتقادي يقول ما لم يستحل، لا يتصور هذا أبدا. واضح؟ لا بد أن يكون عمليا ثم يستحل. إذا لما قال لا نكفر كل ذنب حتى يستحله يفهم من ذلك أن الذنب الذي كفر به هو الذنوب إيش؟ العملية الاعتقادية. وهنا إشكال، يفهم منه أنه إنه يكفر بالذنوب العملية لا الذنوب إيش؟ الاعتقادية، وهذا غير صحيح. واضح؟ هذا غير صحيح. سيدك المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ما هو وجه الإشكال؟ أنت معي؟ لا عند غيري. سامي أنت معي؟ ما هو وجه الإشكال؟ لأن هذا كثير من أهل العلم من علق على الكتاب يقول ما فهمنا ما وجه الإشكال، ولماذا كان أبو العز هنا؟ حتى بعض من علماء الاعتقاد لهم قوة قالوا ما درينا هذا، تأملنا فيه قال ما ندري إيش هذا الإشكال، ولماذا كان أبو العز يظن هذا الإشكال؟ عندك سامي؟ أحسنت. ففي قوله ما لم يستحل يفهم من أن يريد الذنوب الذي تكفر يكفر بها هي الذنوب العملية. لماذا فهمت هنا؟ يعني لماذا فهمت هذا من عبارتي؟ لأنه قال ما لم يستحله، والاستحلال ما يصور إلا إذا كانت تكفر بإيش؟ بذنوب العمل، أما إذا كان ذنوب الاعتقاد ما يصور فيها الاستحلال بلا شك، هذا واضح. إذن لذلك الكلام يفهم من أنه ما يكفر إلا ذنوب العمل، وهذا فيه إشكال. فهل السنة يكفرون بالعمل وبالقول بالاعتقاد؟ واضح هذا؟ إذن هذا هي نظر. قالوا لكن من القيل أن العز سنوه خطأ، ما يقول هذا نظر هذا خطأ، ما يقول، يقول هذا مشكل، هذا فيه إشكال ويشير لأنه خطأ ما تقدم معنا كثيرا. رجل عجيب جدا، ما تجد يقول كيف يقول هذا، هذا باطل كما يقول معاذ كثير من العاصرية. لا يقول هذا مشكل، هذا إشكال، ويريد أن هذا خطأ، هذا نظر. لكن تأدى معاه العلم، هذه عبارة جميلة. قالوا فيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي. لماذا هذا فيه إشكال؟ فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. تقول أي لم يكتفي الشارع بالعمل المعين الذي أوجبه دون الاعتقاد، أي لم يكتفي الشارع بالعمل المعين الذي أوجبه دون اعتقاد واجب، دون اعتقاد وجوبه، دون اعتقاد وجوبه، لأنه من الانقياد، لأنه من الانقياد. واضح. الله جل وعلا أمر الصلاة، لو ذهب أحد عرف أن الله جل أمر الصلاة ذهب وصلى، هل الشارع اكتفى من أن هذا المكلف يريد منه أنه يعمل، ولا أولا لا يمكن أن يعتقد أن الصلاة واجب عليه؟ هذا هو الذي يريده. واضح. وذلك قال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل أنه يصلي مع أنه ما يعتقد وجوبها، هذا ما يكتفي الشارع بذلك أبدا. فمن صلى مع أنه لا يعتقد وجوبها ما حكمه؟ هذا كافر، هذا كافر. ولو صلى 20,000 صلاة هذا كافر. فإن الشارع أمر أمرين، لا بد إذا أمر شيئا لا بد أن يعتقد ثم يمتثل، وأما امتثاله بدون اعتقاد هذا لا يساوي شيئا. هذا هو مرادنا بالعز. فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. ما معنى العلم هنا؟ الاعتقاد، أي دون الاعتقاد. ما الشارع لا يكتفي بمجرد أنك تعمل ولا تعتقد وجوبها، ما يكتفي، لأنه لا بد من الانقياد، والانقياد معناه أنك تعلم أن هذا واجب، أن هذا من الدين وشيء واجب. قال ولا في العملي ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. تقول معناه أن الشارع لم يكتفي من يعتقد وجوب الصلاة مع عدم فعلها، أن الشارع لم يكتفي مثلا بأن يعتقد وجوب الصلاة مع عدم فعلها. فإن الشارع أمر الأمرين، الاعتقاد مع العمل. فإن الشارع أمر الأمرين، الاعتقاد مع العمل، لابد. ولذلك أهل السنة يعتقدون الإيمان يا أخوان قول وعمل واعتقاد. فإن الشخص لا يمكن أن يكون مؤمن إلا بهذا، إلا بأن يؤمن، إلا بأن يعتقد ويمتثل ويعمل ويقول أيضا، وهو ما يدخل في الامتثال. أما مجرد أنك تعمل الأعمال ولا تعمل الأعمال مع أنك ما تؤمن به ولا تصدق به أنت كافر. بمجرد أنك تؤمن تقول أنا مؤمن بالله جل وعلا لكن ما تصلي ولا تزك ولا تعمل عمل من الأعمال، هذا أنت تكون كافرا. يعني لا بد من الأعمال. فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. هذا كلام جميل، ليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. أهل السلام يقول الإيمان العمل من الإيمان، يريدون بذلك عمل إيش؟ عمل جوارح وعمل القلوب، لا يريدون بذلك عمل الجوارح فقط، فإن العمل عملان كما سيأتي إن شاء الله في الإيمان. قال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن. ما معنى التضمين؟ إعطاء فعل معنى فعل آخر، هذا معلوم عندكم. تضمين معروف في كتب النحو في كتب الصرف، وأنك تعطي فعلا معنى فعل آخر وتعديه بتعديته. قال إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك، تقول هو كذلك أصلا، وهو كذلك أصلا. وذلك لأن الاستحلال، وذلك لأن الاستحلال الذي يذكر في باب التكفير لا يستعمل إلا بمعنى الاعتقاد، وذلك لأن الاستحلال الذي يذكر في باب التكفير لا يستعمل إلا بمعنى الاعتقاد. وإن كان هذا اللفظ يرد في الشرع، لفظ الاستحلال، وإن كان هذا اللفظ يرد في الشرع، يرد في الشرع وهو لا يراد بهذا، أي لا يراد الاعتقاد. ومن ذلك قلنا عليه وسلم إن أقواما أو لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون الخمر والحرير. الاستحلال هنا ليس معنى ذلك أنهم يعتقدونها، لا، لأنه لو كان معنا لما قال إن من أمتي. فإن قلنا عليه وسلم يستحلون معناه الاستحلال العملي، أي أنهم يستمرون يعملون هذا دائما. إذن على هذا الخلاصة الاستحلال استحلالان، استحلال قلبي، وهذا الذي ذكر في باب في باب التكفير، واستحلال عملي ومعناه الاستمرار على الشيء والإصرار عليه، هذا معنى استحلال العملي الاستمرار على الشيء والإصرار عليه، معنى ما يتركه يستمر عليه، هذا لا يكون كفرا، الاستحلال العملي لا يكون كفرا، لأجل هذا الحديث الذي أشرنا عليه، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير، ليس مع ذلك أن يكفرون، لو كان يقول لما قال من أمتي، لما قال من أمتي، فهم من أمتي لما قال أن يفهم أن الاستحلال ليس استحلالا اعتقاديا وإنه استحلال عملي، وتأتي المسألة إن شاء الله في موضع آخر إلى هنا.